بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف فرع. قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط إنه الزوج إذا قال لأربعة زوجات عنده أوقعت بينكن أربع طلقات، يعني قالها بصيغة الماضي، هذه صيغة الماضي تدل على إنشاء الطلاق، بمعنى أوقعت أربع طلقات لكل منكن طلقة. قال الشيخ إنه وقع بكل واحدة طلقة، يعني هذا قوله أربعة طلقات تسري الطلاق لكل زوجة طلقة واحدة، بحيث يسري الربع من الطلاق الحاصل في الصيغة بكل لفظ إلى كل زوجة، فقوله أربع طلقات يعني لكل زوجة طلقة واحدة، على القول بأن أربع طلقات يسري من هذا اللفظ المجمل على نحو السرايا والانفراد لكل زوجة. لكن المصنف يقول وفيه إشكال، هذا قول إنه أربع طلقات يوقع أربع طلاقات فيه إشكال، من جهة ماذا؟ لأنه إطراح للصيغة المشترطة، إطراح يعني ترك، لأن الزوج قد ترك استعمال الصيغة المشترطة المعروفة في وقوع الطلاق، والصيغة المشروطة المعروفة في حصول الطلاق الصحيح هي صيغة طالق وليس طلقات، أربع طلقات هذا استعمال ما معروف. نعم، فلهذا قال هذا محل إشكال، لأنه طرح وترك للصيغة المشترطة وهي صيغة طالق المعروفة المعهودة في وقوع الطلاق. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إنه بالأول الطلاق وبطل الاستثناء. إذا قال الزوج أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا يسموه استثناء الشيء من نفسه، هل يصح أو لا؟ إذا أراد بقوله إلا إبطال الطلاق، يعني إنه ليس لا تقع فيك إلا طلقة واحدة وهذا ثلاثا إلا ثلاثا، يعني إبطال للثلاثة بنفس الثلاثة، هذا لغو لا فائدة منه، ويقع الطلاق مرة واحدة من قوله أنت طالق، هذا إذا نوى وقوع الطلاق بالأول من قوله أنت طالق. فإذا كان نوى وقوع الطلاق بالطلاق الأول من لفظة أنت طالق فالطلاق قد وقع. نعم، يبقى هذا قوله ثلاثا إلا ثلاث ما يسمى استثناء الشيء من نفسه، هذا لغو لا فائدة فيه، ويعتبر زيادة من قبل منه الزوج المطلق، فيقع الطلاق مرة واحدة وطلقة واحدة من قوله أنت طالق. ولو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح. الآن قوله أنت طالق غير طالق هذا غير بمنزلة إلا، يسمى كالاستثناء المستغرق، لأن غير من أدوات الاستثناء. إذا جعلنا غير بمنزلة إلا كالاستثناء المستغرق ونوى بلفظة غير طالق الثانية، نوى بذلك الرجوع، يعني قال له أنت طالق وبعد طلاقك أرجعتك، فإذا نوى بلفظة غير طالق الرجعة، الرجعة بمعنى أنه الزوج له الحق في إرجاع زوجته ما دامت في العدة، وقصد بذلك ونوى الرجوع، المصنف قال صح الطلاق وصح الرجوع وكان طلاقا رجعيا، والطلاق يقع ولكنه بعدما أوقع صيغة الطلاق بقوله أنت طالق أرجع زوجته عندما قال غير طالق، ما دام قاصد وناوي الرجوع إليها لأنه من نوع الطلاق الرجعي. وعلل المصنف صحة الطلاق بقوله لأن إنكار الطلاق رجعه، لأن هذا قوله غيره بمنزلة إلا الاستثنائية، فهو كالاستثناء المستغرق يبطل النقض وتصح الواحدة. فنحكم يعني يبطل النقض، إبطال الطلاق من دون النقض يعني يقصد الرجوع، بالإنكار والنقض يقصد ماذا؟ الرجعة. وإن أراد النقض حكم بالطلق. طيب إذا قال أنا قولي غير طالق أريد بي أنقض وأبطل الطلاق من دون قصد الرجوع، المصنف قال نحكم بوقوع الطلقة واحدة قهرا، لأن هو ماذا قال؟ أنت طالق. فإذا قلنا له ما هو مرادك من قولك غير طالق، لأن هو قال أنت طالق غير طالق، قال أردت من قولي غير طالق النقض، والنقض بمعنى الإبطال والإنكار لوقوع الطلاق من دون قصد الرجوع، نحكم بوقوع الطلقة الواحدة من قوله أنت طالق، لأن الطلاق لا ينتقض إلا بالرجوع ولا ينتقض بمجرد قوله غير طالق. فبالتالي راح نحكم بوقوع الطلقة الواحدة اللي تترتب عليها الرجعة قهرا، فإذا وقع الطلاق يحق له إرجاعها. نعم، لهذا قال ولو قال أنت طالق غير طالق فإن والرجعة، يعني مرادي أنه أنت طالق وغير طالق أرجعتك بعد وقوع الطلاق، إذا كان قاصد وناوي بلفظة غير طالق الرجوع صح، يعني صح الطلاق وصح وقوع الرجوع بعده، لأن هذا طلاق رجعيا. لأن الآن يعلل المصنف ما هو الوجه في الصحة، لأن إنكار الطلاق رجعه، عندما إنكره بلفظة غيره هذا هو بمعنى إرجاع لزوجته بعد أن وقع الطلاق بها. وإن أراد النقض حكم بالطلق، يعني وإن قال إنه مرادي بغير طلق أريد أنقض وأبطل الطلاق وإنكره، نقول له إبطال الطلاق من دون قصد الرجوع نحكم بوقوع الطلق، هذا إذا أراد جعل غير بمنزلة إلا كالاستثناء المستغرق، فرح يبطل النقض والإبطال وتصح الطلقة الواحدة من قوله أنت طالق. قال وإن أراد النقض أي إبطال الطلاق حكم بالطلقة، وإذا حكمنا بوقوع الطلقة يترتب عليها أيضا وجود الرجعة قهرا، يعني يقدر يرجع ماذا؟ زوجته. ولو قال طلقة إلا طلقة، يعني لو قال الزوج لزوجته أنت طالق طلقة إلا طلقة، هذا استثناء الطلقة من نفسها. نعم، لغي الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله طالق، هذا استثناء الشيء من نفسه باطل لا معنى له، يعني زوج يقول لزوجته أنت طالق طلقة إلا طلقة، استثناء الشيء من نفسه باطل لا معنى له، مثل أن تقول لشخص أنت تطلبني دينار إلا دينار، تطلبني درهم إلا درهم، هذا لا معنى له. فلهذا المصنف قال مثل هكذا استثناء طلقة إلا طلقة ملغي، يعني له لا فائدة فيه ولا يؤثر على صحة الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق قد وقع من قوله أنت طالق، فنحكم بوقوع الطلقة الواحدة ويلغى هذا الاستثناء الزائد وهو قوله طلقة إلا طلقة، لأنه من استثناء المستغرق للشيء لاستغراق نفسه، واستثناء الشيء لنفسه باطل لا معنى له. ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة وهما زوجتان قبلا، إذا الزوج قال زينب طالق وكان متزوج لامرأتين طال وهي زينب وعمرة، وقال زينب طالق ثم قال ما أردت زينب وإنما أردت عمرة ولكن غلط لساني وسبق في لفظة طالق عليها، وهما كلاهما زوجتان له، فماذا نحكم؟ إن الطلاق يقع على زينب التي وقعت باللفظ، لو يقع على عمرة المقصودة بالطلاق والملوية والمرادة، المصنف قال قبل تفسيره. لما طبعا هذا مورد عدم تعيين، لأنه هو الآن قال زينب ثم قال عمرو، الآن ما حصل تعيين. والمرجع في تعيين المطلقة عادة من هو؟ الزوج، لأن احنا لا نعلم مقاصده ومراده الباطني، هو مطلع عليها، فرح نقبل قوله ظاهرا لأن هو المرجع في تعيين المطلقة، هو بالرجوع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله، فرح نقبل قوله ظاهرا، ولكن هو يدان باطنا فيما بينه وبين الله. فإن كان فعلا هو مراده عمره فلا شيء عليه، وعمره مثلا ترتب أثر الطلاق على نفسها، وإن كان هو قاصد ومراد في نفسه زينب فهو ما بينه وما بين الله لابد يرتب آثار الفرقة، واللي هي عدم حلية الاستبتاع بالزوجة. ولو قال زينب طالق بل عمرته طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة وقت التلفظ باسمهما. لو قال الزوج وهو كان عنده زوجتان زينب وعمرة، قال هكذا زينب طالق بل عمرة، طبعا وقوع الطلاق على زينب لا إشكال فيه، لأنه قد تلفظ بلفظة طالق وهي الصيغة الخاصة للطلاق، فوقوع لا شك فيه. لكن الكلام في أن عمرة أيضا يقع عليها طلاق أم لا؟ نعم، أكو قول للمشهور أنه طلقتا جميعا زينب وعمرة، على اعتبار النبل هي حرف عطف، والعطف يفيد التشريف في الحكم، بمعنى أنه يقدر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه، فبالتالي الطلاق اللي وقع على زينب مشترك في الحكم مع عمرة ومعطوف عليها. هذا إذا وجهنا الحكم بأن الطلاق يقع بكل منهما على اعتبار أنه العطف يفيد التشريك في الحكم، بمعنى نقدر في المعطوف مثل ما حكمنا بالمعطوف عليه، فبالتالي الطلاق اللي وقع على زينب هو نفسه يقع على عمرة. لهذا قال طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما أي زينب وعمرة مقصودة وقت التلفظ باسمهما، يعني مقصودة ومنوية بوقوع الطلاق حال التلفظ باسمها زينب طالق بل عمرته. لكن المصنف الآن يعطي رأيه، المحقق رحمه الله يقول هذا فيه إشكال. من ينشأ الإشكال؟ ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة. إحنا زينب وقع عليها الطلاق واضح زينب طالق، بل الكلام أين الكلام جاي يقع؟ الكلام يقع في عمرة، عمرة ما متلفظ لها طالق، هو ما قال زينب طالق بل عمرة طالق، لو قال هكذا لوقع الطلاق بالاثنين جميعا، لكن هو قال زينب طالق بل عمرة، فإذا يوجد إشكال من اعتبار النطق بالصيغة بالنسبة إلى عمرة. نعم، فلا بد أن يقول هكذا زينب طالق بل عمرة طالق، أو يقول وعمرة طالق. هاي أولا. إذا لفظة طالق ما موجودة في عمرة، وهذا ترك للصيغة المشترطة، هاي أولا. ثانيا أنه بل تفيد الإضراب، تفيد العطف على نحو الإضراب، إضراب الأولى عن الأولى وثبات للمعطوف. صحيح العطف يفيد الاشتراك في الحكم، لكن هذا بالصيغ المعروفة للعطف مثل الو أو الأو، لكن لا مثل بل. بل بعيدة عن التشريك في الحكم، بل تفيد ماذا؟ الإضراب عن الأولى، فلهذا هاي الصيغة بعيدة عن التشريك في الحكم كما ادعى المشهور، فلهذا صار محل إشكال. إذا محل الإشكال نشأ من أمرين، أنه صيغة طالق ما موجودة في عمرة، وهذا ترك للصيغة المشترطة في حصول الطلاق الصحيح، وثانيا أنه بل بعيد عن التشريك في الحكم، بل تفيد الإضراب عن الأولى، نعم، وثبات الحكم للمعطوفة، ونعم، وإضافة إلى أنه العطف يثبت الاشتراك في الحكم، هذا أمر ثالث لمورد نشأ الإشكال، أنه العطف يفيد التشريك في الحكم في الموارد اللي ما تثبت بالصيغة الخاصة، مثل شخص يقول جاء زيدون بل عمرو، يعني جاء زيد وعمرو، هذا بعيدا عن قول بأنها تفيد الإضراب، هي تفيد التشريك. لو يعني لو سلمنا وتنزلنا أنه بل تفيد التشريك في الحكم، حروف العطف تفيد التشريك في الحكم في الموارد التي ليست فيها صيغة خاصة، بخلاف الطلاق، الطلاق مشروط به ماذا؟ الصيغة الخاصة، لهذا من قبله. إذن العطف يثبت اشتراك الحكم بالموارد اللي ما تتوقف على صيغة مخصوصة، بل على مجرد الدلالة على معنى، وهذا غير حاصل هنا، لأن هنا كل طلاق مشروط بوقوع الصيغة الخاصة به. نعم، يعني مثلا بالعطف مرات احنا نقول جاء زيد وعمرو، يعني عمرو ايضا جاء، هذا بجيء عمرو ما مشترط بصيغة خاصة، بس بخلاف الطلاق، الطلاق من نقول زينب طالق بل عمره، عمره مشروط فيها ان تقول فيها طالق، فلهذا لا يفيد التشريك في الحكم، لأن العطف يثبت الاشتراك بالحكم بالموارد اللي ما تتوقف على الصيغة الخاصة المخصوصة، بل لمجرد الدلالة على معنى، أما هذا المورد فمشروط بصيغة خاصة. نعم، إذن القول بوقوع الطلاق جميعا مورد إشكال. نعم، زينب يقع عليها الطلاق هذا واضح، بس القول بأنه يطلقان جميعا هذا محل إشكال، لأن وقوع الطلاق على عمره بدون استعمال الصيغة المعروفة المعهودة. نعم، الركن الرابع الإشهاد. الركن الرابع في الطلاق نتكلم بشرط من شروط صحة الطلاق، وهو حضور ماذا؟ شاهدين عدلين يسمعان إنشاء صيغة الطلاق. قال المصنف: ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء. من قوله شاهدين إشارة إلى رجلين، رجلين ذكرين عدلين، والمراد بالعدالة إنهما يأتيان الواجبات ويتركان المحرمات، من ظاهرهما الاستقامة الدينية، وهذا لعله مأخوذ من قوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا وقع الطلاق احضروا شهود عدول اثنين ذوي عدل منكم، اثنين من شاهدين عدلين يسمعان صيغة إنشاء الطلاق. ثم نلاحظ أن المصنف عبر يسمعان، يسمعان الإنشاء، يعني يكون الزوجين حاضرين في مجلس وقوع الطلاق، لا أنه أحد غائب والثاني حاضر، أو أن أحدهم يشهد والآخر يقر أو يخبر بوقوع الطلاق، لا، لابد الشاهدين العدلين يسمعان صيغة الطلاق في مجلس وقوع الطلاق. والتعبير بيسمعان هذا على نحو الغالب، لأن الغالب أن الطلاق يقع باللفظ، فلهذا قال يسمعان. وأما في مورد لو كان المطلق لا يتلفظ، فهنا تعتبر في الشاهدين أن يرى إشارة الأخرس، كما لو كان عندنا أخرس يطلق، طلاق الأخرس هم يشترط فيه حضور شاهدين عدلين، لكن حضورهم ما يكون على نحو يسمعان، لأن المطلق لا يتلفظ، وإنما ماذا؟ يؤشر. فهذا الشاهدين العدلين نعتبر فيهما رؤية إشارة الأخرس، أن يرى أن الأخرس قد أشر لطلاق امرأته. وهكذا بالنسبة للعاجز إذا أراد يكتب الطلاق، أو الغائب على القول بصحة الكتابة لمن كان غائبا عن بلد زوجته، الشاهدين يرون الكتابة بالنسبة لكتابة العاجز أو الغائب. نعم، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل، يعني يكفي فقط حضور شاهدين عدلين يسمعان صيغة الإنشاء من دون فارق، سواء قال الزوج للشاهدين اشهدا أني قد أوقعت الطلاق بزوجتي أو لم يقل لهما اشهدا، لأن الشهادة ما تشترط في ثبوتها في نفسها طلبها من الشهود، يعني حتى لو كان شخص ما طالب من الشهود العدول يسمعون الصيغة، لكن رأى اثنين من الرجال حاضرين في مجلس ودخل قربهما وقال زوجتي طالق، هو ما طلب من عندهم يشهدون، لكن هم بالنتيجة سمعوا صيغة الإنشاء، هذا يكفي؟ نعم يكفي، لأن إحنا ما نشترط ولا نعتبر في الشهادة في ثبوتها في نفسها أن تكون مطلوبة من الشهود من قبل الزوج أو من وكيله. يكفي إنهما يسمعان الإنشاء ولو وقع الطلاق من دون طلب الإشهاد عليه من قبل الزوج أو وكيله. لهذا قال سواء قال لهما اشهدا أو لم يقول، يكفي إنهما يسمعان. وهذا وين ينفعنا؟ ينفعنا في المورد اللي الزوج يكون حاضر في مجلس ويصادف وجود اثنين رجال وأمامهم قال زوجة طالق، ذول يعتبرون شهود والطلاق قد وقع حتى لو ما طالب منهم يشهدون على الطلاق. نعم. قال وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق، يعني إحنا قلنا حضورهم لأجل ماذا؟ سماع صيغة إنشاء الطلاق وليس حضورهم لمجرد التواجد من دون السماع. لهذا قال سب وسماعهما، يعني سماعهما التلفظ أن الرجلين الشاهدين العدلين يسمعان تلفظ صيغة الطلاق، هذا شرط في صحة الطلاق، بحيث الطلاق اللي موجود به حاضر الرجلين لكن ما سمعوا أنه الزوج يتلفظ بالصيغة، هذا لا يقع الطلاق صحيحا. لهذا المصنف اعتبر شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كمل شروطه الأخرى، يعني أن الطلاق لا يقع طلاق صحيح لو كان هذا الطلاق خاليا عن الشهادة اللي قلنا أن الشاهدين يسمعان فيها صيغة إنشاء الطلاق ولا يقع فيه طلاقا، حتى لو كان الشاهدين عادلين يحضران لكن لم يسمعان، بل حتى ولو كان الطلاق قد كملت شروطه الأخرى، لو كانت كاملة شروطه الأخرى من حيث طهارة الزوجة من الحيض والنفاس، من حيث أنه قد طلقها في طهر لم يواقعها فيها، من حيث أنه قد أتى بالصيغة الصحيحة وهي قوله زوجتي طالق، وإن كان شروط الطلاق الأخرى متوفرة الصحيحة، لكن إذا كان نفس حضور الشاهدين العدلين من دون السماع هذا لا يكفي ولا يقع طلاق فيما لو لم يكن الشاهدان العدلان يسمعان تلفظ الزوج بصيغة الطلاق أو يسمعان وكيله بوقوع صيغة الطلاق. يفرع على هذا وهو اشتراط حضور شاهدين عدلين، أولا إنه لا يقع الطلاق بشهادة واحد ولو كان عدلا، لأن الآية صريحة واشهدوا ذوي عدل منكم، ويعني اثنين من الذوات ويكونون عدولا، وإضافة إلى الروايات والأخبار اللي ذكرت أنه لابد من حضور رجلين ذكرين عادلين، فلهذا لا يقع الطلاق بشهادة الرجل الواحد ولو كان هذا عادلا يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. وأيضا اشتراط العدالة يتفرع عليه إنه ولا بشهادة فاسقين، يعني ولا يقع الطلاق لو حضر عندنا شاهدين يشهدون للطلاق وكانوا فاسقين، يعني مثل تاركين الصلاة، تاركين الصوم، مانعين الزكاة مثلا، يرتكبون الكذب أو الغيبة أو شرب الخمر مثلا، هذول كلهم يصدق في حقهم الفسق ولا يصلح أن يكونا شاهدين علما للطلاق. قال طبعا لا نقبل بشهادة الفاسقين حتى ولو كانوا أكثر من اثنين، يعني فاسقين أو فصاعدا، حتى ولو بلغوا كما يقول الفقهاء، حتى ولو بلغوا بعددهم عدد الشياع مثل موجود 7 أو 8 ولكن كلهم فساق لا ينفعون، حتى ولو بلغت درجة الشياع والاشتهار. نعم. بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة، لا بد في صحة الطلاق من أن يحضر شاهدين عدلين يسمعان صيغة إنشاء الطلاق لكي يقع الطلاق صحيحا. نعم. يبقى السؤال ما هو المراد من العدالة؟ هل المراد توفر العدالة في الزوج، العدالة الظاهرية أو العدالة الواقعية؟ العدالة الظاهرية يعني يكفي ظاهره إنه عادل، بحيث لو سئل عنه يقال إنه لم نرى منه إلا خيرا، يعني ظاهره هو نراه أنه يصلي ويصوم، والناس تراه كذلك أنه يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، بحيث لو سألنا شخص ماذا تعرف عن زيد؟ قال لم أعرف منه إلا خيرا، لم أره يرتكب حراما وأراه يؤدي الواجبات، هذا كافي. تسمى العدالة الظاهرية، يعني ظاهره عادل، ولا نشترط وقوع إلا بماذا؟ بالعدالة الواقعية. العدالة الواقعية يعني واقعا في نفس الأمر باطلاع الله على سره هو يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. نقول إحنا لا نعرف العدالة الواقعية، لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فلهذا لا نكلف بما لا يطاق، لا نكلف إلا أن تكون وقوع منه العدالة عدالة واقعية. لهذا المصنف قال ظاهرهما العدالة، يعني نشترط العدالة الظاهرية وهي تكفي، لأن الاطلاع على العدالة الواقعية أمر صعب، قد لا يكون في متناول يد المكلف، لأن هذا أمر ما يطلع على الأسرار إلا الله. نعم. ومن فقهاء إلى من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، والأول أظهر. بعض فقهائنا قالوا يكفي في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولا نشترط إلا أن يكونا ماذا؟ عادلين. والفرق أنه يكفي فيهم ظاهر الإسلام، أما اللي يشترط عادلين يعني لابد من أن نتحقق أنه يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. ومنهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وعندنا أيضا الفقيه القطب الراوندي في كتابه فقه القرآن، أيضا هذين الفقيهين قالوا يكفي في الشاهدين الإسلام، ولا نشترط التدقيق إلا أنه يكون ماذا؟ عدلين. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ استندوا في ذلك لأن الأصل في الإسلام العدالة، يعني الأصل في المسلم أنه ما دام أصبح مسلم يعني يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، إذن العدالة موجودة كأصل في المسلم، ولا مانع من اعتماد الأصل، لأن الأصل في الإسلام العدالة، هاي أولا. واستندوا أيضا ثانيا إلى رواية أحمد ابن أبي بصير البيزنطي، أحمد ابن أبي نصر البيزنطي اللي هو من أصحاب الإمام الرضا. نعم. وسأل الإمام الرضا عليه السلام عن شهادة العدول أو شاهدي الزواج، شاهدي وقوع الطلاق من بعد الزواج، فقال عليه السلام من ولد على الفطرة أجيزت شهادته، ومن ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق. لكن الإمام قال بعد أن تعرف منه خيرا، ويقال إنه الخير قد يعرف من الفاسق، وقد يعرف من ماذا؟ قد يعرف من المسلم مطلقا، مو إلا شرطه أن يعرف مين من العادل بعد أن تعرف منه خيرا. وما دام هو مولود على الفطرة أي الإسلام، فقد أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن نعرف منه خيرا، يعني بعد أن نعرفه أنه مسلم يفعل الخير، وفعل الخير كما يقع من المسلم العادل يقع أيضا من المسلم غير العادل. استندوا بهذه الرواية، ولكن هذه نفسها الرواية فسرت على رأي بعض فقهاء أن بعد أن تعرف منه خيرا أن الخير المراد به هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وإلا الشخص اللي يترك الواجب ويفعل الحرام هذا لا نقول عليه إنه معروف بالخير. وهذا قول الإمام بعد أن تعرف منه خيرا، يعني مراد ماذا؟ مراد العدالة الظاهرية، بحيث لو سئلنا عن زيد هل هو عادل يقول لم نرى منه إلا خيرا، فإذا عرفنا منه الخير بعد السؤال. فهذا الرواية قد تكون بتفسير الفقهاء اللي اشترطوا العدالة أدل على مرادهم. نعم، لو فسرناها بأن الخير ليس مراد به العدالة، إنما يكفي فيه أنه يفعل الخير ولو كان من دون اتيان الواجبات، تكون فيها دلالة على اعتبار الإسلام ولا يشترط فيها ماذا؟ الإيمان اللي هي العدالة. لا يشترط فيه العدالة. المصنف يقول الأول أظهر، يعني اعتبار العدالة أظهر من الأدلة من أدلة الآية المباركة وأدلة الروايات. إذن الأول والمعروف والمشهور عند فقهائنا يشترط العدالة، ولم يقل باعتبار الإسلام إلا القليل كالشيخ في النهاية وقطب الراوندي في فقه القرآن. قال ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، يعني في الشاهدين، ولو كان من دون إحراز عدالتهما. والأول أي اعتبار العدالة أظهر، يعني هو الأظهر من الآية والروايات. ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق. يعني لو شخص شهد وقال أنا سمعت الزوج يطلق صيغة إنشاء الطلاق على جهة في مجلس، وشهد رجل آخر أنه سمع إنشاء صيغة الطلاق في مجلس آخر بانفراده، نعم، إذا كان الشهادة أحدهما بالإنشاء وشهادة الآخر بانفراده، يعني أوقع الزوج صيغة الطلاق مرتين، مرة عند الشاهد الأول العادل ومرة عند الشاهد العادل الثاني، هذا لا يقع طلاقا. لماذا؟ لأن إحنا نعتبر سماع الشاهدين إنشاء صيغة الطلاق مجتمعين في المجلس الواحد، لا إن أحدهما يسمع الزوج في مجلس والآخر يسمع ماذا؟ في مجلس آخر، لأن هذا لا يقع به ماذا؟ طلاق. نعم. قال أما لو شهد بالإقرار لم يشترط الاجتماع في شهادتهما. يعني لو شخص قال أنا سمعت الزوج يقر عندي بوقوع الطلاق، الإقرار بمعنى الاعتراف، مثلا شخص يقول طلقت زوجتي، يأتي شاهد يشهد، مو يشهد على نفس الطلاق، يشهد ويقر على أنه سمع الزوج يقر بوقوع الطلاق. أكو فرق بين شهادة الزواج، شهادة الطلاق من بعد الزواج، وشهادة الإقرار. شهادة الطلاق يعني سمعه يتلفظ بصيغة إنشاء الطلاق، وشهادة الإقرار شخص يأتي ويشهد إن الزوج أقر عندي بوقوع الطلاق. نقول إحنا بالنسبة للإقرار إذا ردنا شاهدين عدلين يقرون على إن الزوج قد أقر بوقوع الطلاق، من اشترط اجتماع أنه شاهدين يسمعان المقر، المقر بمعنى الاعتراف، هذا مر علينا، راح يمر علينا إن شاء الله في كتاب الإقرار. الإقرار يعني الاعتراف، اعتراف الزوج بوقوع الطلاق. إذا ردنا شاهدين عدلين يشهدان على أن الزوج قد أقر على نفسه بوقوع الطلاق، من اشترط اجتماع الشاهدين؟ نقبل إذا شاهد سمعه في مجلس أقر بالطلاق، وشاهد آخر سمعه في مجلس آخر أنه أقر بالطلاق، ذول الشاهدين العدلين ننتفع منهم في وقوع إقرار الزوج بمن؟ بوقوع الطلاق، لأن الإقرار ليس مثل الإشهاد على نفس الطلاق، أكو فرق. فذول الشاهدين العدلين نقبلهم في الإقرار ولو لم يكونا مجتمعين في سماع صيغة الإقرار، لكن الشاهدين اللي سمعون صيغة الطلاق نشترط فيهم مجتمعين. فأكو فرق بين الإقرار على الطلاق وبين وقوع نفس الطلاق. لهذا قال أما لو شهدا بالإقرار، يعني بالإقرار بالطلاق من قبل المطلق، لم يشترط الاجتماع، يعني ما نشترط الاجتماع في شهادتهم، نقبلهم إذا شهد الشاهدان بأن الزوج أقر بطلاق زوجته، وإحنا ما نشترط كون المقر كون إقرار الزوج الشاهدين معا في وقت واحد، بل تقبل شهادتهم على إقرار الزوج حتى ولو كان ماذا؟ في مجلسين مختلفين. ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل. إذا واحد منهم شهد من الشاهدين العدلين قال أنا سمعت الزوج يطلق زوجته، هذا شهادة على نفس الطلاق، والآخر شهد قال أنا أشهد أنه قد أقر عندي بوقوع الطلاق، هذا اجتماعهم هل يكفي في وقوع ماذا؟ الطلاق؟ الجواب لا يكفي، لأن الطلاق مشروط بالشاهدان يسمعان نفس الطلاق لا الإقرار بالطلاق. لهذا هذا ما ينفعنا. لهذا قال ولو شهد أحدهما بالإنشاء يعني إنشاء صيغة الطلاق والآخر يعني شهد الآخر بالإقرار إنه سمعت الزوج يقول زوجتي طالق هذا لا لم يقبل. لم يقبل ماذا؟ لأنه يفقد شرط اجتماع الشاهدين الطلاق شاهدي الطلاق الذي يسمعان صيغة الطلاق في المجلس الواحد وفقد، وبالتالي الطلاق راح يكون فاقد لأصل صحته. نعم، لأن الإقرار هو إخبار عما وقع سابقا، فلهذا لا يصح أن يكون شاهدا بوقوع الطلاق. إحنا نشترط سماع الشاهدين لا أن أحدهم يكون شاهد والآخر مقر. نعم، وأما قوله ولا تقبل شهادة النساء هذا إن شاء الله يأتينا الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم.
لم يشترط الاجتماع بالإقرار.
نعم.
هنا يعني إذا أقرار طلاق وقع؟
لا، يصح إقرارا لكن لا يصح إشهادا. أي نعم، ما يقع الطلاق لأن إحنا نريد الشهود يسمعون نفس الطلاق، مو يقرون على الطلاق. نعم، يثبت الإقرار وتثبت لوازمه. يعني شنو لوازمه؟ إنه الزوج مثلا يترتب عليه أثر بالنفقة وكذلك، بس كوقوع ترتيب آثاره على الزوجة ما ملزمة به، لأنه يشترط في صحة الطلاق وقوع الشاهدين يسمعان صيغة ماذا؟ الطلاق. ما يكفي الإقرار.
يعني مثلاً إذا قال أني طالق دون الشهود.
أي نعم. لا يقع طلاقا. لكن لو ثبت الإقرار يؤخذ بلوازم الإقرار، بس ما يؤخذ بلوازم الطلاق.
يعني شنو هاي الفرق بين لوازم الطلاق ولوازم؟
ها، لوازم الطلاق إن الطلاق وقع واقعا، بالتالي الزوجة تبين عنه ولا يحل الاستمتاع بها. أي نعم، هاي لوازم الطلاق. لوازم الإقرار إنه ملزم بدفع النفقة لو كانت المطلقة تحتاج إلى نفقة. فأكو فرق بين الإقرار. الإقرار هو اعتراف بثبوت حق وهو إخبار عما وقع سابقا. فإذا ردنا شاهدين يشهدون ويقرون على وقوع الطلاق نقبل بالإقرار حتى لو لم يكونا مجتمعين. لكن بالطلاق ما يقع طلاقا صحيحا إلا إذا سمعوا صيغة إنشاء الطلاق. نعم. فأكو فرق، مرة إحنا نقول الطلاق وقع أو لم يقع. إذا جاءوا اثنين كل واحد قال منهم سمعت الزوج يقر بوقوع الطلاق ويخبرني عنه لأنه وقع سابقا، نقول الطلاق لا يقع. نعم، وإذا ردنا إقرار بوقوع الطلاق من قبل الزوج نلزم الزوج لو جاء اثنين من المقرين قالوا إنه قد أقر بوقوع الطلاق حتى ولو لم يكونا مجتمعين، لأن كل واحد منهم ماذا؟ في مجلس سمع إقرار الزوج، نلزم بالإقرار ونلزم عليه آثار الإقرار، منه دفع النفقة إذا كانت المطلقة تحتاج، ومثلا لا نحل له الاستمتاع بالزوجة بعد. فأكو فرق بين الإقرار ونفس الطلاق. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي.
وشنو الفرق من وجود الشهداء
شاهدين أدلين؟ هو حكم تعبدي، ومنه أيضا أنه كحكمة أنه الشارع راد يشدد على مسألة الطلاق. لهذا تلاحظون الشروط اللي يشترطها الشارع بالطلاق صعبة. أولا إنها ليست حائض، إنها في طهر المواقعة، حضور اثنين شهود عدول، إنه الصيغة تكون صحيحة. هاي التجديد بشروط الطلاق الحكمة منه ماذا؟ التقليل من وقوع الطلاق، لأنه أمر مبغوض عند الله عز وجل، فلهذا ضيق عليه. وهذا أيضا ينفعنا في الموارد اللي الزوج يكون خالي مع زوجته في مورد المنزل أو الدار. وكثير ما يحصل حالات الغضب إن الزوج يريد يغير زوجته أو في حالة غضب منها فيقول لها أنت طالق. فمثل هكذا لا يقع، كله لا يقع. أي نعم، نعم أحسنتم. حتى لو كان قاصد ما ينفع، لأنه ما دام شهود عدول ما حاضرين يسمعون صيغة إنشاء الطلاق، فبالتالي يقدر يرتب الزوج أنه لو وقع منه في حالة الغضب أو مثلا هذا أيضا لا يقع. وإن كان قاصد ما دام شهود عدول ماذا ما حاضرين، طبعا هذا من مختصات مذهب أهل البيت عليهم السلام، يشترطون حضور شهود العدول. أما مذاهب الأخرى يشترطون حضور شهود العدول في أصل الزواج ولا يشترطوه ماذا؟ في الطلاق. لهذا عند رواية عن الإمام عليه السلام يقول ما أهون ما قالوا به، لا يشترطوه في أصل الزواج ويشترطوه في وقوع الطلاق، لا يشترطوه في أصل النكاح ولا يشترطوه فيما هو أشد منه وهو وقوع الطلاق. يعني يقول بالعكس لازم أنتوا تشترطون بالأصعب مو بالأمر الهين اللي هو وقوع الزواج. نعم.
المجتمع جاي يلعبون في نهاية الدول مثل الأوراق فهي تقريبا كلهم يعني قليل عشان نحرز العدالة
يكفي الظاهر. إذا مثلا وجدناه يلعب بالآلات القمارية يكفي ظاهر العدالة. نعم إذا كان جاهل جهل قصوري معذور ما يعرف بالحرمة هذا ما يخل بعدالته الظاهرية. نعم إذا كان عالم وقاصد ومتعمد ويعلم يقول أعرف بحرمة اللعب بها ومع ذلك يرتكبها هذا ما يمكن إحراز العدالة فيه.
يعني مثلا لو رأيناه يفعل صغائر أو يعبر عنه
أي نعم
أمور بسيطة
أي نعم
أي لكن هل تجرح العدالة؟
إذا نعم الصغير والكبير ماكو فرق، بس إذا عرفنا منه التوبة ترجع للظهار العدالة. إذا عرفنا منه أنه تابع عنها ترجع للعدالة. ماكو فرق بين الصغير والكبير، هو كله فعل حرام. حتى مثل الكذبة والغيبة مثلا والنميمة هاي كلها محرمات. ماكو فرق أو اللعب بآلات القمار أو الغناء أو حليق اللحية هاي كلها تعتبر ماذا؟ من المحرمات. فلهذا لا نستطيع الاعتماد على عدالته. نعم إذا عرفنا أنه تاب واستغفر ترجع له العدالة ويمكن قبل قبول ماذا شهادته في إنشاء صيغة الطلاق.
يعني بعض الفقهاء يعبر يقيد يعني أنه لم يصر على الصغار.
بس هو الصغيرة هي ذنب إذا كانت ظاهرة أمام الناس ولو كانت صغيرة مثلا كذبة صغيرة تجرح بالعدالة. لأن الفقهاء ما فرقوا في انتفاء العدالة بين الصغيرة والكبيرة، قالوا مطلق وقوع الذنب هو ماذا يخل بالعدالة، بس إذا تاب واستغفر عادت له. فنقبل الصغيرة والكبيرة تشترط فيها التوبة والاستغفار وإلا ما ترجع للعدالة، فبالتالي ما يصح ماذا قبول شهادته. نعم.